اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد إخوتي الكرام، لا زلنا نتدارس مبحث الجن ونحن في آخر مباحثه، ألا وهو تحصن الإنس من الجن. وقلت لتحصن الإنس من الجن أمور كثيرة، أبرزها كما تقدم معنا 15 أمرا. وتقدم معنا أن هذه الأمور على كثرتها تدور على أمرين اثنين، على اجتناب وتخلية، وعلى اكتساب وتحلية. أما ما ينبغي أن يجتنبه الإنسان وأن يتخلى عنه فقلت 7 أمور. أولها، ينبغي أن يتخلى عن الخواطر الرديئة، وعن النظرات الخائنة، وعن اللفظات المنكرة المحرمة، وعن الخطوات المذمومة. ينبغي أن يحفظ الأذن والبطن والفرج. هذه الأمور 7 إذا حصن الإنسان نفسه منها وما أتي من قبلها فقد أحرز أحد الأمرين مما ينبغي أن يقوم به الإنسان في تحصنه، ألا وهو اجتناب وتخلي. وقلت بعد ذلك هناك تحلية وهي تدور على 8 أمور كما تقدم معنا: التخلية بعدد أبواب النار، والتحلية بعدد أبواب الجنة. فينبغي أن يتصف بهذه الأمور 8 أيضا. بعد أن تخلى عن تلك الأمور ينبغي أن يستعيذ بالرحمن من الشيطان، وسيأتي صيغ متعددة ينبغي أن يقولها الإنسان ليحصن نفسه من عدوه لربه جل وعلا. وثانيها، ينبغي أن يكثر من قراءة القرآن. وثالثها، ينبغي أن يكثر من ذكر الرحمن على الدوام. ورابعها، ينبغي أن يكثر من الصلاة والسلام على نبينا خير الأنام عليه الصلاة والسلام. وخامسها، ينبغي أن يحافظ على الطهارة فهي سلاح المؤمن. وسادسها، ينبغي أن يلازم جماعة المؤمنين وأن يكون مع الصادقين. وسابعها كما تقدم معنا، ينبغي أن يكثر من الصوم. وآخر الأمور وهو الثامن منها، ينبغي أن يحرص على حلق العلم. لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، لازلنا نتدارس الأمر الأول من هذين الأمرين، التخلية والاجتناب. وقلت له 7 أنواع. أول أمر ينبغي أن نتخلى عنه الخواطر الرديئة. وقلت إن هذه النفوس وهذه القلوب التي بين جنبينا لا تستر، فلا بد لها من هم وحركة، لا بد لها، فإما أن تهم بخير وإما أن تهم بشر. فإذا حصنتها عن الشر ستدول بعد ذلك في الخير. وتقدم معنا النفوس دوالة، إما أن تدول حول العرش وإما أن تدول حول الحش. الحش بفتح الحاء وبضمها، الحش مكان قضاء الحاجة. فإما أن تدول حول المزابل وإما أن تدول في الملأ الأعلى. وقلت إنها كالرحى التي لا تكثر ولا تقف، فإما أن تطحن برا ليخرج دقيقا يمكن أن تعجنه وأن تأكله وأن تنتفع به، وإلا أن تطحن شوكة لا تحصل من ورائه فائدة. إخوتي الكرام، أول أمر كما تقدم معنا الخواطر لا بد من ضبطها. وقلت إن القلب هو ملك الأعضاء، وإذا فسد الملك فسدت الرعية، ولذلك لا بد من ضبطه. وقد أشار إلى هذا نبينا خير البرية عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الثابت في المسند والصحيحين والسنن الأربع من رواية النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. القلب لا بد من ضبطه، لا بد من مراقبته، ما يدور فيه من خواطر انتبه لها غاية الانتباه، فهذه الخواطر ستتحول إلى عزائم، ثم تصبح إلى أفعال، ثم تكون عادة لك يصعب الإقلاع عنها. فإذا راقبت الخواطر حالها كحال النبتة الصغيرة، اقتلاعها يسير، إذا صارت شجرة بعد ذلك قلعها عسير العسير. ولذلك انتبه لهذا. وتقدم معنا اخوتي الكرام في موعظة الجمعة الماضية في تقرير ما روي عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وتقدم معنا رواية الحديث، وقلت لا يخلو طريق منها من ضعف، لكن تتقوى هذه الرواية ببعضها، كما قال شيخ الإسلام الإمام السخاوي: نية المؤمن خير من عمله. ووجه ذلك كما قررت بعدة أمور، منها قلت إن النية عمل القلب، وهو عمل الرئيس، وهو عمل الملك، وعمل الملك أشرف من عمل الجنود وعمل الأتباع. إذا عمل القلب له شأن. وهنا لا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. اخوتي الكرام، القلب لا بد له من عمل، لا بد، إما أن يعمل الخير وإما أن يعمل الشر. وعمل القلب هو الميل إلى الشيء وإرادة الشيء والهم بالشيء، هذا كله عمل قلبي، يهم بالشيء، يميل إليه، يحبه، يتعلق به، يدفع الأعضاء بعد ذلك لتنفيذ ما مال إليه القلب. القلب لا يخلوه من عمل، لا يخلو، كما أن بدنك لا يخلو من حركة، لا يخلو. ولذلك أصدق اسم ينطبق على الإنسان ويوافق مسماه وحقيقته حارس وهمان، كما أشار إلى ذلك نبي عليه الصلاة والسلام. ففي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والنسائي، والحديث رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد من رواية أبي وهب الدشني رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. إذا أحد منكم ينام يذهب يغسل وجهه ويقف. أحد ينام في مجالس العلم على الإطلاق، النوم في مجالس العلم هذا من الشيطان. ونحن في شهر رمضان، شياطين الجن مسلسلة، يعني نفوسنا غلبت شياطين الجن سلسلة، بحيث زينت لنا أن ننام في دروس العلم. والله إنها بلية البلايا ورزية الرزايا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يأتينا إخوتي الكرام الإشارة إلى هذا الحديث بين المواعظ السابقة: الشياطين في شهر رمضان مسلسلة، ولذلك من يفعل الفساد في هذا الشهر فهو شر من الشيطان، وكبسه زاد على كبس الشيطان الرجيم. الشياطين مسلسلة لا إغواء، فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير هذا الشهر، فبقيت النفوس الخبيثة التي أحيانا تزيد على الشيطان. فانتبهوا لهذا إخوة الكرام، هذا شهر النشاط والجد والإقبال على الله عز وجل، ليس بشهر الكسل والفتور. لا إله إلا الله تسموا بأسماء الأنبياء إبراهيم يوسف موسى عيسى وأفضل أسماء الأنبياء قرة أعيننا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام أن تسمي ولدك محمد وأحمد تسموا بأسماء الأنبياء. قد ثبت في صحيح مسلم من رواية المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه وغيره من دواوين السنة أنه قال كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين قبلهم. هذا في الحقيقة مطلوب، تسموا بأسماء الأنبياء. وقد سمى نبينا عليه الصلاة والسلام ولده إبراهيم على اسم خليل الرحمن إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وتم الصدق، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وهذا ثابت في صحيح مسلم وغيره من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، ويلحق بهذين الاسمين كل ما أشعر بعبودية لله عز وجل كعبد الرحيم وعبد الرزاق وعبد الغفار وهكذا عبد العليم عبد القدوس، هذه كلها أحب الأسماء إلى الله عز وجل، إنها هي التي تبين الصلة بين المخلوق والخالق بين العبد والرب. عبد القدوس سبحانه وتعالى عبد المهيمن، وأصدقها حارث وهمام. الحارث هو المكتسب الفاعل، والهمام هو الذي يهم بقلبه، فلك عملان، عمل ظاهري هذا كسب ولا تخلو من حركة. ولذلك بني آدم يسمون ناسا كما تقدم معنا في الاشتقاق من جملة الأقوال ناس ينوس إذا تحرك، قلت لا يفترون عن حركة، لا يفتر ابن آدم لا يفتر عن حركة، لكن إما أن يتحرك في الخير وإما أن يتحرك في الشر، وإما أن تدول بعد ذلك نفسه حول العرش وإما أن تدول حوله الحش والحش. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وأصدقها حارث المكتسب، وهمام أجنان وعازم يفعل ويمن يهم ويعمل، هذا حال الإنسان، هذا أصدق اسم ينطبق على مسمى على الإنسان. لذلك الذي يميز الحي عن الميت أذان أمران، العمل والنية، فلا تنقطع ولا ينقطع فيه إثار جثة هامية، وأما هذا ترى يتحرك حتى في نومه يتحرك لا يسكن، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يتحرك ثم بعد ذلك قلبه يدور حتى في نومه. أصدقها حارث وهمام، وأقبحها نعوذ بالله منها حرب ومرة، وكل ما أشعر بنفور وكراهية وشدة يعني وقسوة، هذا كله من الأسماء المذمومة، إن تسمي حرب مرة وهكذا الأسماء المنكرة، هذا أطبق الأسماء عند الله جل وعلا. إخوة الكرام، الشاهد من هذا الحديث أصدقها حارث وهمام فقلبك لا يفتر. وهذا الحديث إخوة الكرام رواه عقيل ابن شبيب عن أبي وهب الجشري، عقيل ابن شبيب، وعقيل ابن شبيب رضي الله عنه وارضاه وعن أئمتنا والمسلمين أجمعين هو من التابعين، ورواه عن أبي وهب الجشني، ولم يروي عن عقيل ابن شبيب إلا محمد ابن مهاجر فقط، وعليه على اصطلاح الجمهور هو مجهول أنه ما روى عنه إلا راوي واحد، ولذلك حكم عليه الحافظ في التقريب فقال مجهول، ثم رمز له ضخ من الرجال البخاري في الأدب المفرد، وحديث قلت لكم في الأدب المفرد، ودال في أبي داود والنسائي، والحديث في أبي داود والنسائي كما قلت في الأدب المفرد، ورواه الإمام أحمد أيضا في المسند. لكن كما تقدم معنا مرارا تابعي لا يعلم فيه جرح ولم يروى عنه إلا راو واحد، والحديث له شواهد تقدم معنا يقبل، ولذلك سكت عنه أبي داود وما سكت عنه فهو حسن أو صالح كما تقدم معنا مرارا. على أن الإمام الذهبي في الكاشف يقول في ترجمة عقيل بن شبيب وثق، هذا في الكاشف للإمام الذهبي في تراجم رجال الكتب الستة، عقيل بن شبيب يقول وثق، ولعله يشير إلى توثيق ابن حبان والعلم عند ذي الجلال والإكرام. فالحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب نقل توثيق عقيل ابن شديد عن ابن حبان. فهل يقصد توثيق ابن حبان أو غيره؟ على كل حال الحديث كما قلت إن شاء الله له شواهد ومعناه ثابت. وقلت مرارا إخوة الكرام ما لا يتعلق بالدماء والخروج والأموال وبالأحكام بين العباد ما لا يتعلق بهذا فشهدت له أصول الشريعة فعدم التحقيق والتدقيق في رجال الإسناد كثيرة هو مسلك أئمة. معنى الحديث وصحيح تسمى بأسماء الأنبياء تقدم معنا كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين قبلهم هذا في صحيح مسلم. أحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن ثابت في صحيح مسلم. بعد الأسماء المكروهة وارد في أحاديث كثيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام يغير هذه الأسماء. بقي حارث وهما قلت ينطبق تماما الانطباق على الإنسان. والإمام ابن تيمية يقرر هذا في كثير من كتبه وفي مجموع الفتاوى في صفحات متعددة من أجزاء مختلفة يقرر معنى هذا الحديث. بل تساهل رحمة الله ورضوانه عليه ونسب الحديث إلى صحيح مسلم وأصله في صحيح مسلم. أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، لكن الزيادة بعد ذلك حارث وهمام ليست في صحيح مسلم. على كل حال أصل الحديث في صحيح مسلم ويقرر هو كما قلت لكم ما يحصل في الإنسان من اكتساب ونية، وأن الإنسان لا ينفك عن ذلك، ولذلك ينبغي أن تضبط الخواطر غاية الضعف، واعلم أن هذه الخواطر هي التي سيترتب عليها ما بعدها. وللإمام ابن القيم عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا كلام في منتهى السداد والإفتاء ذكره في كتابه الفوائد في صفحة 31، ثم بسطه أكثر وأكثر في نفس الكتاب في صفحة 72 فما بعدها فيما يقرب من 5 صفحات. يقول كلاما محكما أقرأ لكم بدايته ثم نصل إلى محل الشاهد منه. وكتابه الفوائد ككتاب صيد الكافر للإمام ابن الجوزي ليس له موضوع معين، إنما فوائد وسوانح وخواطر تعين لهذا الإمام فيقيدها عندما تعين له في هذا الكتاب، وهكذا فعل في بدائع الفوائد. لكن ذات في 4 أجزاء وهذا جزء لطيف فقط الفوائد، وحقيقة كل ما فيه فوائد. فاستمع لما يقول في صفحة 31 عليه رحمة رب العالمين. يقول إضاعة الوقت أشد من الموت، لا شك في ذلك، لكن أكثر الناس يحزنون لحلول الموت ولا يحزنون لضياع الوقت. وضياع الوقت هو موتك الحقيقي، ضياع الوقت أشد من الموت. وكان أئمتنا يقولون تضيع الوقت من الناقص الذي لا تغيبن عنكم. كان شيخنا الشيخ محمد بن زيد الخياط عليه رحمة الله لا يستر لسانه عن تردادها لنا، تضيع الوقت من المقت. إذا مقت الله عبدا جعله يضيع الأوقات بلا فائدة، تذهب كذا، تضيع الوقت من المقت. إضاعة الوقت أشد من الموت. قال لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. فإذا خلصت من العناء والبلاء إلى لقاء رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. ثم قال الدنيا من أولها إلى آخرها لا تساوي غم ساعة، فكيف بغم العمر؟ أسأل الله أن يحسن ختامنا وأن يجعل خير أيامنا يوم لقاء. ثم قال محبوب اليوم يعقب المكروه غدا، ومكروه اليوم يعقب المحبوب غدا، لأن الجنة خصت بالمكاره والنار خصت بالشهر. فمحبوب اليوم بعده غصة وسرحة، ما بعدهما غصة وسرحة، ومكروه اليوم يعقبه فرح وسرور. ثم قال أعظم الربح في الدنيا أن تشغل نفسك كل وقت بما هو أولى بها وأنفع لها في معادها. كيف يكون عاقلا من باع الجنة بما فيها بشهوة ساعة؟ إخوة الكرام، لو خير الإنسان بين البعر والدر فاختار البعر، ماذا يقول الناس عنه؟ مدينة أحمق. فكيف تترك جنة لا نهاية لها ولا للبقاء فيها، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، للذة منغصة زائلة. وكنت ذكرت مرارا كلام أئمتنا: لو كانت الآخرة خزفا يبقى، والدنيا درا يفنى، لآثر العاقل الخزف على الدر. فكيف والآخرة در يبقى والدنيا خزف يفنى؟ لو الآخرة من فخار من طين لكن باقي، والدنيا من ذهب لكن ثانية، لآثر الإنسان الباقي، طين باقي أحسن من ذهب ثاني. فكيف والأمر بالعكس، طين ثان وذهب باقي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ثم قال: يخرج العارف من الدنيا ولم يقض وطره من شيئين. هذا المؤمن والله لا يشبع منهما. أولهما بكاؤه على نفسه لما يفرط ويقصر في حق ربه، وثانيهما ثناؤه على ربه. المؤمن لا يشبع من هذين الأمرين، يبكي على نفسه ويذم نفسه وينقص نفسه ويحتقرها ويرى أنه لا شيء على الدوام، ولا يكثر لسانه من ذكر ذي الجلال والإكرام والثناء عليه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. المخلوق إذا خفته استوحشت منه وهربت منه، والرب تعالى إذا خفته أنست به وقربت إليه. لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله أحبار أهل الكتاب، ولو نفع العمل بلا إخلاص لما ذم الله المنافقين. علم بلا عمل طريق له، عمل بلا إخلاص عمل المنافقين. جاء لمحل الشاهد هو الذي أريد. هذه كلها كما قلت درر في كتابه الفوائد، وكما ترون لا يربطها رباطه يعني، وما يتكلم مثلا على موضوع معين، حكم ينثرها رحمة الله رضي الله عنه. يقول: دافع الخطرة، وهي الخواطر التي نتكلم دافعها، إذا وقع في قلبك خاطر الرديء ادفعه واستمع. دافع الخطرة، فإن لم تفعل صارت فكرة، فدافع الفكرة، فإن لم تفعل صارت شهوة، يعني الناس بدأت تميل إليها بعد أن فكرت فيها وتعلقت، فحاربها، يعني ليس مدافعا، لأن تحتاج إلى محاربة شديدة، فحاربها، فإن لم تفعل صارت عزيمة وهمة، فإن لم تدافعها صارت فعلا، فإن لم تتداركه بضده صار عادة محاذنة، فيصعب عليك الانتقال عنها. انظر لهذا الترتيب والإحساس. وحقيقة ما أيسر الأمر من بداية الطريق، خطرة حادث خاطر تطلب نفسي عنه سهل، ما فعلت صار فكرة، ما فعلت صار شهوة، ما فعلت صار عزيمة وهمة، ما فعلت خرج إلى حيز الوجود وصار فعلا، ما قابلته بضده وتخليت عنه صار عادة وخلقا لك يسعد الانتقالات. ولذلك الشيطان يرضى منا بالخواطر، لأنه يعلم أنها تسوقنا إلى المخاطر. إذا سرنا في الخواطر أخذنا إلى المخاطر من حيث لا ندري. ولذلك من البداية إياك أن يقع في قلبك خاطر، وإذا وقع حصن نفسك، وإذا لم تحصن عفاش الشيطان. من كما تقدم معنا خطرة إلى فكرة إلى شهوة إلى عزيمة إلى عمل إلى عادة، حقيقة يطلب الأمر. هذا كما قلت ذكره هنا باختصار، ثم أفاض الكلام في صفحة 270، هناك ذكر قرابة 5 صفحات، حقيقة لا أريد أن أقرأها كلها، إنما في البداية حقيقة حلوة جليلة وعنوان عليها، والمبحث كله الآن في الخطرة، فما يترتب عليها قاعدة جليلة، وضع لها قاعدة جليلة. هنا نثرها ضمن الكلام ثم وضحها في آخر الكتاب قاعدة جليلة. وحقيقة الإخوة الكرام ما سيذكره حق، وكل واحد يعلمه من نفسه، وأئمتنا يقولون ما يدور في نفس البشر أولها هاجس، وهو ما يهجم عليك من غير اختيارك ثم يجيء من غير اختيارك، يليه خاطر هجم من غير اختيارك لكن استقر زمنا أطول من زمن الهاجس، يليه حديث النفس، ذاك الهاجس تحول إلى خاطر، بدأت الآن تحدث نفسك فيه وتبحث فيه تفعل أو لا تفعل، يليه الهم، رجحت جانب الفعل على الترك أو الترك على الفعل، هذا خمس، يليه العزم، عزمت على فعله فلو لم يمنعك مانع خارجي لا فعلت ما عزمت عليه. قال أئمتنا مراتب القصد، وهي ما تقصده وتنويه وتريده في قلبك، مراتب القصد خمس: هاجس ذكر فخاطر فحديث النفس فاستمع، يليه هم فعزم، كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقع. أي هذه كلها لا تكتب عليك في الآثام إلا الأخير وهو العزم، فهذا يكتب عليك ما لو فعلته، لأنه إن لم تفعله فبسبب مانع خارج عنك. ولذلك إنه كان حريصا على قتل صاحبه في حديث أبي بكر رضي الله عنه ثالث الصحيحين وغيرهما: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا، هو عزم على قتل أخيه عزما أكيدا لا في العدد، فعليه اسم القتل، إنه كان حريصا على قتل الفاصل. والله يقرر هذا في كتابه فيقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والمحبة من أعمال قليل وليست هي من أفعال الجوارح، فإذا أحب في قلبه مال في قلبه لهذا الخاطر الرديء، والميل هنا عجل الأمر صار عجيما، تمنى وفرح إذا هتك سكر المؤمن، يتمنى أن يتكلم الناس على أعراض عباد الله المسلمين، تمنى فقط في قلبه، له هذه العقوبة عند ربه، له عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا نخلة الكرام هاجس كما قلت، الشعور بأمر من الأمور في جانب الخير أو الشرور ثم يزول، خاطر أكثر منه، حديث نفس، هم، عزم، انتبه لذلك، كلها كما قلت مرتبة على بعضها، الهاجس والخاطر لا يستدان لا في الخير ولا في الشر، وحديث النفس والهم والعزم تكتب لك في الخير، والعزم فقط يكتب عليك في الشر، وعليه أربع عفية عنا، عفية لنا، عفية عنها لنا، الهاجس والخاطر وحديث النفس والهم، هذه كلها لو دارت في قلبك لم تصل إلى العزم في جانب الشر لا تؤاخذ بها بفضل الله ورحمته، فمن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه، وإن تركها من خشية الله كتبت له حسنة، وإن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، وإذا حدث نفسه أن يعمل حسنة يقول الله اكتبوها له حسنة، إذا هذا فضل الله. اثنان لا تحاسب عليهما لا خيرا ولا شرا، هاجس وخاطر، وثلاثة تكتب لك في الخير: حديث النفس والهم والعزم، وأربعة تعفى عنك الشر، اثنان تقدما معنا ومعهما حديث النفس والهم، والرابع والخامس، الخامس هو الذي يكتب عليك في الشر فانتبه، وهو العزم: إن الذين يحبون أن تسيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فانتبه لما سيذكره هذا الإمام المبارك في هذه القاعدة الجليلة التي شرحها كما قلت في خمس صفحات. يقول: مبدأ كل علم نظري وعمل اختياري، مبدأ هذا أصله أساسه هو الخواطر والأفكار، مبدأ إذن العلوم والأعمال الخواطر والأفكار. قال فإنها توجد التصورات، والتصورات تدعو إلى الإرادات، والإرادات تقتضي وقوع الفعل، وكثرة تكراره تعطي العادة كما تقدم معنا. فصلاح هذه المراتب بصلاح الخواطر والأفكار التي هي البداية من البداية، وفسادها بفسادها. فصلاح الخواطر بأن تكون مراقبة لوليها وإلهها، صاعدة إليه، دائرة على مرضاته ومحابه، فإنه سبحانه به كل صلاح، ومن عنده كل هدى، ومن توفيقه كل رشد، ومن توليه لعبده كل حفظ، ومن توليه وإعراضه عنه كل ضلال وشقاء. فيظهر العبد بكل خير وهدى ورشد بقدر إثبات عين فكرته في آلائه ونعمه وتوحيده وطرق معرفته وطرق عبوديته، وإنزاله إياه حاضرا معه، مشاهدا له، ناظرا إليه، رقيبا مطلعا على خواطره وإراداته وهمه. فحينئذ يستحي. فلذلك أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت. ولما قال رجل للإمام الجنيد عليه وعلى إنك لرحمة ربنا لما أستعين على غض البصر، قال بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه. تستحي من الله وتغض بصرك، فحينئذ يستحي منه ويذله أن يطلعه منه على عورة يكره أن يطلع عليها مخلوق مثله، أو يرى في نفسه خاطرا يمرك. يا عبد الله، إذا كنت تستحي من العباد أن يروك على شيء، استحي من رب العباد، استحي من رب العباد، ولا تجعل الله أهون الناظرين إليك. قال فمتى أنزل ربه هذه المنزلة من رفعه وقربه منه وأكرمه واجتباه ووالاه، وبقدر ذلك يبعد عن الأوساخ والدنيئات والخواطر الرديئة والأفكار الدنيئة، كما أنه كلما بعد منه وأعرض عنه قرب من الأوساخ والدناءة والأقمار، ويقطع عن جميع الكمالات، أو يقطع عن جميع الكمالات ويتصل بجميع النقائص. فالإنسان خير المخلوقات إذا تقرب من بارئه والتزم أوامره ونواهيه، هذا هو خير المخلوقات، هو خير البرية، كما قال الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فالإنسان خير المخلوقات إذا تقرب من بارئه والتزم أوامره ونواهيه وعمل بمرضاته وآثره على هواه، انتبه. وشر المخلوقات إذا تباعد منه ولم يتحرك قلبه لقربه وطاعته وابتغاء مرضاته. فمتى اختار التقرب إليه وآثره على نفسه وهواه فقد حكم قلبه وعقله وإيمانه على نفسه وشيطانه، وحكم رشده على غيه وهداه على هواه. ومتى اختار التباعد منه فقد حكم نفسه وهواه وشيطانه على عقله وقلبه ورشده. واعلم أن الخطرات والوساوس تؤدي متعلقاتها إلى الفكر، فيأخذها الفكر فيؤديها إلى التذكر، فيأخذها الذكر فيؤديها إلى الإرادة، فتأخذها الإرادة فتؤديها إلى الجوارح والعمل فتستحسن فتصير عادة. فردها من مبادئها أسهل من قطعها بعد قوتها وكمالها، لا شك في ذلك. ردها من مبادئها خواطر أسهل من قطعها بعد قوتها وكمالها، أي بعد أن صارت عادة، يعني صارت شجرة باردة في عنان السماء، قلعها لا يحتاج إلى مناشير قوية، ما يمكن أن تقلعها بيدك مهما كان عندك المنطقة. هذه الآن صار لها يعني الجذور باردة في أعماق الناس. ومعلوم أنه لم يعطى الإنسان إماتة الخواطر ولا القوة على قطعها، ولذلك قلت الهاجس والخاطر يهجمان عليك بغير اختيارك، والله يقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، انت بمتعبير الآية مسهم فكأنه شيء طرأ عليهم من غير اختيارهم وجاء فيهم وليس أصليا فيهم، كشيء تعرض لهم فأصابهم وأخبر عنه بأنه طائف، كأنه يدور كالخيال يزول بعد ذلك بسرعة. تذكروا فإذا هم مبصرون. ولذلك هو يقول: ومعلوم أنه لم يعطى الإنسان إماتة الخواطر ولا القوة على قطره، هذا ليس في وسعه، فإنها تهجم عليه هجوم النفس، كما أن النفس تتنفس بغير اختيارك وهو كذلك، إلا أن قوة الإيمان والعقل تعينه على قبول أحسنها ورضاه به ومساكنته له وعلى دفع أقبحها وكراهته له ونفرته منه. قل لا يمكن أن تستأصل الخواطر، لكن عندك نفس مؤمنة وعقل حصيف فتقبل خواطر حسنة تركن إليها فتحبها وتميل إليها وتلك تدفعها وتعرض عنها، هذا المطلوب منك. وأما أن تبتعد عنها بالكلية فهذا لا يمكن. إذا خطر خاطر الرديء تستبتل معه، استعذ بالله وحصن نفسك وتعلق به، وإياك إياك أن تفكر في خاطر رديء، فسيجر بعد ذلك إلى كما تقدم معنا إلى عزيمة ما إلى فعل ما إلى عادة. يقول هنا: إذن إلا أن قوة الإيمان والعقل تعينه على قبول أحسنها ورضاه به ومساكنته له وعلى دفع أقبحها وكراهيته له ونفرته منه، كما قال الصحابة الكرام رضي الله عنهم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أحدنا يجد في نفسه مال أن يحترق حتى يصير حمامة، أي فحمة سوداء محترقة، أحب إليه من أن يتكلم به، فقال: أو قد وجدتموه؟ قال: نعم. قال: ذاك طريق الإيمان. وفي لفظ: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. أختي وأخوتي الكرام، أصدر في شرح في كلام الإمام ابن القيم ثم أبين الحديث من رواه وهو صحيح في صحيح مسلم وغيره. يقول فيه قولان، يعني في معنى هذا الحديث: أحدهما أن رده وكراهته طريق الإيمان، فهذا الذي مال إليه شيخ الإسلام الإمام النووي قال: استعظام هذه الخواطر وكراهتها دليل على وجود الإيمان في قلب صاحبها، فلو لم يكن هناك إيمان عظيم في قلبك لما كرهت خواطر الشيطان الرجيم. ذاك طريق الإيمان، ذاك محل الإيمان، الحمد لله الذي رد كيده على الوسوسة، كراهيتكم لذلك دليل على إيمانكم. هذا المعنى الأول. يقول: والثاني أن وجوده وإلقاء الشيطان، وجود خواطر وإلقاء الشيطان له في النفس طريق الإيمان، فإنه إنما ألقاه في النفس طلبا لمعارضة الإيمان وإزالته به، وهذا الذي ذهب إليه القاضي عياض، قال: الوسوسة علامة على وجود الإيمان، والإيمان سبب لوسوسة الشيطان، ولو لم يكن في القلب إيمان لما كان الشيطان بحاجة إلى وسوسة، لأن تلك القلوب يجول فيها ويصول على الدوام، وهي قلوب خالدة كما تقدم معنا أحوال قلوب العباد، قلت كان ساكن ثلاث في هذه الحياة كبيت الأمير وبيوت الناس والخرب التي يتخلى الناس فيها، فالسارق إن أراد أن يسرق لا يسرق من الخرب، ما فيها إلا العذرة، ولا يستطيع أن يقترب من بيت الأمير لما فيه من حراسة وتحصن. إذا ماذا بقي أمامه؟ بيت وبيوتكم. إذا ما وجد حراسة قوية عليها جاء وسرق منها، وإذا وجد حراسة قوية هرب وابتعد، وإذا وجد غفلة جاء وسرق، وهكذا الشيطان لا يقترب كما تقدم معنا من قلوب النبيين والصديقين. وماذا يفعل في قلوب شياطين الإنس الذين زادوا في الفساد عليه؟ ولذلك لما قيل لسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: اليهود لا يسرفون في صلاتهم، قال: صدقوا. ماذا يفعل الشيطان بالقلب الخرب؟ قلب خربان، ان ياتي الشيطان اليهما يضيع وقتا معه، لكن بقي بعد ذلك قلب فيه ايمان وفيه بعد ذلك شيء من العصيان، ياتي الشيطان من اجل ان يقوي العصيان فيه وان يمحو نور الايمان منه. ولذلك المعنى الثاني: وجود الخواطر وإلقاء الشيطان له في النفس طريق الإيمان، فإنه إنما ألقاه في النفس طلبا لمعارضة الإيمان وإزالته له، أي هذه الخواطر التي ألقاها، فلولا الإيمان لما وسوس الشيطان. معنى يعني كما قلت كراهيتنا للوسوسة دليل على إيماننا، وهذا ما قاله شيخ الإسلام الإمام النووي عليه رحمة الله. والثاني الإيمان فينا سبب للوسوسة، ولك أن تقول الوسوسة علامة على وجود الإيمان فينا. انظروا تقرير شيخ الإسلام الإمام النووي لهذا في شرح صحيح مسلم في الجزء الثاني صفحة 54. قال الإمام ابن القيم عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا: وقد خلق الله سبحانه النفس شبيهة بالرحى، وهي طاحونة التي تطحن ولا تفتح، وهي شبيهة بالرحى الدائرة التي لا تسكن ولا بد لها من شيء تطحنه، فإن وضع فيها حب طحنت وأخرجت دقيقة، وإن وضع فيها تراب أو حصى طحنت تدور. فالأفكار والخواطر التي تجول في النفس هي بمنزلة الحب الذي يوضع في الرحى، ولا تبقى تلك الرحى معطلة قط، حارس همان لا بد، بل لا بد لها من شيء يوضع فيها. فمن الناس من تطحن رحاه حبا يخرج دقيقة ينفع به نفسه وغيره، وأكثرهم يطحن رملا وحصا وسبلا ونحو ذلك. فإذا جاء وقت العجل والخل تبين له حقيقة طحينه، ما ينتفع مما طحنته نفسه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كما قلت هذا يعني قرابة الربع مما يتعلق بهذا المبحث، وانظروا تكملته في هذا الكتاب، فائدة في هذا الفوائد يقتل هذا الكتاب، وصرح النظر فيه على الدوام. من كل ما تقرأه، كل ما تقرأه ترى أنه يعني تجد فيه فائدة، ولو قرأته 100 مرة كاملة ثم قرأته ترى فيه فائدة. انتبه لهذا الكتاب إخوتي الكرام. أما الحديث، الحديث كما قلت صحيح، رواه الإمام أحمد في المسند ومسلم في صحيحه وأبو داود في سننه، ورواه أبو عوان في مستخرجه وابن أبي عاصم في كتاب السنة، من رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسألوه فقالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن أحدنا يجد في نفسه ما يتعاظم أن يتكلم، لا يستطيع أن يتكلم بما يقع في نفوسنا من خواطر رديئة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك طريق الإيمان، ذاك طريق الإيمان. والحديث رواه ابن أبي عاصم لهذا اللفظ أيضا من رواية أبي سعيد الخدري، هذان الصحابيان عدوا. ورواه الإمام مسلم في صحيحه والطبراني في معجمه الكبير والأوسط وأبو عوان في مستخرجه والبغوي في شرح السنة من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أجمعين. قال: سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الوسوسة فقال: تلك محض الإيمان، محض خالص. وقلت كراهيتنا للوسوسة محض الإيمان، الوسوسة علامة على وجود الإيمان في قلوبنا. سئل عن الوسوسة فقال: تلك محض الإيمان. وهذه الرواية أعني رواية عبد الله بن مسعود ثابتة في المسلم والسنة لابن أبي عاصم، لكن عن أبي هريرة. وتقدم معنا رواية أبي هريرة بلفظ آخر، لكن بهذا اللفظ سئل عن الوسوسة فقال: تلك محض الإيمان. ورواه أبو يعلى عن أنس، ورواها الإمام أحمد وأبو يعلى عن أم عائشة رضي الله عنهم أجمعين. انظروا مجمع الزوائد لبيان هذه الرواية ودرجتها في الجزء الأول صفحة 34، صار معنا 5 حديث: أبو هريرة وأبو سعيد وابن مسعود وأنس وعائشة. والحديث رواه ابن أبي عاصم في شرح السنة، والإمام أحمد في المسند، وأبو داود في السنن، والبغوي في شرح السنة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وصار 9. وفيه أن أناسا جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أحدنا يجد في نفسه ما يتعاظم أن يتكلم به، ولا أن يكون حمما خير له من أن يتكلم به، ولا أن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر ثلاثة، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ورواه بهذا اللفظ وقريبا منه الإمام الطبراني في معجمه الكبير عن معاذ بن جبل مرسل سبعة. وآخر الروايات عن أمنا أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، رواها الإمام الطبراني في معجمه الأوسط والصغير كما في المجمع في المكان المشار إليه، أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الوسوسة فقال عليه الصلاة والسلام: لا يلقى ذلك الكلام إلا مؤمن، لا يلقى ذلك الكلام إلا مؤمن. ولذلك قال الإمام ابن القيم عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا: ما أعطي الإنسان قطع الخواطر، وليس في نفسه ذلك، لكن عنده قوة إيمانية وعقل بعد ذلك الطريق يميز بين الخواطر النافعة فيميل إليها ويرسل إليها ويحبها وينميها ويفعلها ولتكون عادة له، وعنده قدرة بعد ذلك على مجاهدة نفسه فيفصل نفسه عن الخواطر الرديئة والرذائل ويتخلى عنها، وليجاهد من جاهد نفسه في ذات الله عز وجل. هذا ما يتعلق بالأمر الأول، خواطر، وقدمتها لأنها أخطر مما بعدها، ويليها كما تقدم معنا خطرات لحظات. هذه تلي خواطر القلب في البلاء، فكما أن القلب ينبغي أن تضبطه، الأعين ينبغي أن تضبطه. والله جل وعلا يقول في كتابه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قدم غض البصر على حفظ الفرج، مع أن الفساد بالفرج أشنع من الفساد بالعين. لما قال أئمتنا لأمرين معتبرين: الأمر الأول، العين هي باب الشرور، وهي رائد الخبث والفجور. ولذلك إذا كان الأمر كذلك فينبغي أن نقدمه. ما يمكن للإنسان أن يجني بفرجه إلا إذا أطلق نظره. أما العين المحصنة يجني الفرج هذا مستحيل، يعني لا يمكن أن تحمل برمش وتوضع بعد ذلك على مو مثل تزييرها. هذا بعد أن حصل نظر واشتهار وإعمال الحيل حتى وقعت في معصية الله عز وجل. وإذا حصلت البصر من البداية فقد تحصن كل المؤمنين غض البصر، وإذا غضبت البصر فتغض الفرج فتحفظ الفرج قطعا وجزما. ولذلك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشغل. كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل استهان بلا قيس ولا وثن. كم نظر كأنه ضرب بالسهم لكن من غير قيس ولا وثن. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين العين موقوف على الخطر. فهذا البصر لا بد من غضه. ولذلك كان أئمتنا يقولون: البصر أوله أسف، هذا أول، لكن آخره نعوذ بالله من آخره تبعه. يعني أولا ينظر: رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صادق. أرأى فتأسف، رأى كل ما رأى يمكن أن تستطيع به وأن يقضي وطره منه ولو لم يزال بعد ذلك بمعصية الله عز وجل، لكن كل ما تراه لا يمكن أن تصله. إذا يتأسف يتحرق يرى ما لا يستطيع الوصول إليه، لكن الخاتمة أسوأ وأسوأ، وهي أسف. أوله أسف وآخره تلف. النظرة تزرع في القلب شهوة وكفى بها فتنة. وبذلك حذرنا نبينا عليه الصلاة والسلام من النظرات الخائنة الخبيثة. فاستمعوا لهذا التوجيه النبوي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. روى الحاكم في المستدرك في الجزء الرابع صفحة 1400 والحديث في معجم الطبراني الكبير كما في مجمع الزوائد في الجزء الثامن صفحة 63، ورواية الحاكم من رواية حذيفة، ورواية الطبراني من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أجمعين. والحديث رواه الإمام القضاعي في مسند الشهاب في الجزء الأول صفحة 95 و100 من رواية صحابيين أحدهما حذيفة وقد تقدم في رواية الحاكم، والثاني ليس حذيفة ولا ابن مسعود إنما الصحابي الثالث وهو ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين، وعليه من رواية حذيفة وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. أما النبي صلى الله عليه وسلم قال: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها من مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. نسأل الله أن يرزقنا لذة الطاعة لنكره المعصية بفضله ورحمته، فلطاعة الله حلال تزيد لذتها على الحلاوة الحسية. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، الحديث في المسند صحيح مسلم وغير ذلك من دواوين السنة. ثلاث من كل فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. والحديث في المسند والصحيحين من رواية سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أجمعين. حلاوة الإيمان، هذه الحلاوة إذا جعل الله في قلبك حلاوة الإيمان هنيئا لك، ولذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يكرهه أحد. وكان أئمتنا يقولون: إنما رجع من رجع لأنه لم يصل، ولو وصل لما رجع. هذا ما ذاق، هذا لا زال في الطريق، والطريق حقيقة لا سيما في بدايته محفوف بالمكاره، فهو ما حصل إلا المكاره ورجع القهقرة بعد ذلك ينكث على عقبيه. ولكن لا ذاق حلاوة الإيمان، الإيمان لا يسقطه أحد كما قال هرقل. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسقطه أحد، وهذه من الأمور التي علم بها صدق نبينا عليه الصلاة والسلام لما قال من أبي سفيان، تقدم معنا الحديث هو في صحيح البخاري من كتاب الوحي في مباحث النبوة، قال: هل يرتد أحد من أصحابه سقطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. تعقب هرقل على سلام أبي سفيان بقوله، قال له: وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسقطه أحد، لا يسقطه أحد. ولذلك عندما يسأل في هذه الأيام كثير من الإخوة الكرام يقول: ما سبب انتكاس كثير من الشباب في هذه الأيام في أول التزامهم؟ قلت أمران: الأمر الأول هو التزم وما وصل، الأمر الثاني التزم مع أناس مخلطين مخبطين، فلما سار معهم رأى أنه في مضيعة، وإلا لو كان مع مهتدين لما رجع. وهذا حقيقة لا بد من وعيه، ولو كان مع المهتدين لبقي معه، لكن لما دخل وراى مصالح سفيان وسبيه فهذا احدث في نفسه ما احدث، فرجع بعد ذلك القهقرة. والان الاجتماع كله لمصالح، حتى لو قلنا لا اله الا الله ولعل الشيطان في مصلحه، الا قليلا منا من يتنزه عن ذلك، وقليل ذلك القليل. اما بعد ذلك الاصل ما تجمعنا إلا المصالح الدنيا، وإذا انقطعت فلا صلة بيننا وبين أحد من خلقه. فنسأل الله أن يجعل أعمالنا الصالحة وأن يعلق قلوبنا به لنحبه ونحب فيه ومن أجله، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. فهذا ما وصل وصار مع جماعة مخلطة، ما بده يكون حاله؟ نعوذ بالله، نعوذ بالله من كل حال رديء. والحديث إخوة الكرام في جميع أساليبه من رواية هؤلاء الصحابة الثلاثة الكرام حذيفة وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين، من في جميع أساليب عبد الرحمن ابن إسحاق الواسطي، لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة. عبد الله بن إسحاق وليس كذلك؟ عبد الرحمن بن إسحاق سيأتينا أخوتي الكرام خرج له أبو داود الترمذي لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة حفظها. إذا عبد الرحمن ابن إسحاق الواسطي. قال الذهبي ضعفوه، هذا في تعليقه على المستدرك، ضعفوه لا إله إلا الله. وقال الإمام الهيثمي في المجمع عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي ضعيف. وقال المنذري في الترغيب والترهيب في الجزء الثالث صفحة 34 واهم عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي واهم. وقال الحافظ بن حجر في التقرير عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة الكوفي ضعيف من رجال أبي داود والترمذي. وتقدم معنا ترجمة لهذا العبد الصالح، تذكرونها أم لا؟ تقدمت معنا في غناء الحور العين، ما تريدين أن يغنينا لكم؟ لا إله إلا الله. تقدم معنا الحديث الذي في المسند من رواية سيدنا علي رضي الله عنه في الجنة تخلد فيه إلا الصور، وفيه بعد ذلك الحور العين يغنين نحن الخيرات الحسان، الخيرات الحسان، أزواج أقوام كرام. تقدم معنى هذا ينظرون بقرة الأعيان. تقدم معنى الحديث المسند وغيره لما رواه الإمام الترمذي. تقدم معنى ضمن مباحث النبوة. والإمام ابن الجوزي أودعه في الموضوعات. والحافظ ابن حجر في المسدد، في القول المسدد في النبذ عن المسند دافع عنه. تقدم معنا في صفحة 33 من القول المسدد يقول الإمام ابن حجر عبد الرحمن ابن إسحاق الواسطي حسن له الترمذي مع قوله تكل ما في حكمه، وقال صحح له الحاكم حديثا من طريقه. الحاكم إذا روى من طريق عبد الرحمن ابن إسحاق الواسطي صحح له هذا الحديث من طريقه. ثم قال وقد روى ابن خزيمة عنه في صحيحه، لكن قال في القلب شيء من روايته، أن رواية عبد الرحمن بن إسحاق. ورواية ابن خزيمة في الجزء الثالث صفحة 360 انظر ماذا يقول. باب ذكر ما أعد الله جل وعلا في الجنة من الغرف لمداوم صيام التطوع إن صح الخبر. فإن في القلب من عبد الرحمن بن إسحاق أبي شيبة، وهو مسلم الكوفي، من عبد الرحمن بن إسحاق أبي شيبة الكوفي، يعني في القلب شيء. ثم قال وليس هو بعبد الرحمن بن إسحاق الملقب بعباد الذي روى عن سعيد المقبري والزهري وغيرهما، هو صالح الحديث مدني سكن واسط ثم انتقل الى البصره. هذا الذي هو عبد الرحمن بن اسحاق الملقب بعباد هذا صدوق ظن بالقدر، حديثه في الادب المفرد وصحيح مسلم السنن الاربعه. انما عندنا هنا عبد الرحمن بن اسحاق الواسطي، وهذا عبد الرحمن بن اسحاق الملقب بعباد، تميز بينهما. ولذلك يقول الراوي معنا في الحديث الذي سيذكره ابن خزيمه هو عبد الرحمن بن اسحاق الواسطي ابو شيبه، يقول في القلب منه يعني شيء لا اطمئن لروايته. وكما قلت يعني الترمذي يمشي حاله والامام ابن حجر يضعفه. وعلى كل حال فلا يصل الى درجه الترك ولا النكار، غايه ان فيه ضعف يسير كما قرر أئمتنا، والترمذي يحسن الحديث من طريق ومعناه صحيح ثابت للمؤمنين يغض من أبصارهم. النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها مخاف في أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. لا إله إلا الله. رواية أخرى بمعنى هذه الرواية رواها الإمام أحمد في المسند والطبراني في معجمه الكبير، ورواها الإمام البيهقي عن أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه. كما في المجمع في الجزء الثاني صفحة 63، وانظر الترغيب والترهيب في الجزء الثالث صفحة 34. وهناك كما تقدم معنا من ثلاثة من الصحابة ونعن أبي إمامة، وليس في إسناد أبي إمامة عبد الرحمن بن إسحاق إلا ضعيف آخر قد يدعاه إذا يعني اعتبرت لبعضها تتقوى كما هو مقرر عند أئمتنا. لفظ حديث أبي إمامة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ثم يغض بصره إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها في قلبه. وقوله ينظر انتبه، ليس ينظر مع القلب والإرادة، المراد يقع له واضح هذا. والنظرة الأولى لك التي تقع من غير اختيارك، وقع نظرك على ما حرم الله ثم تركته. فإذا ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ثم يغض بصره إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها في قلبه. الحديث إخوتي الكرام فيه علي بن يزيد الألهاني قال عنه الإمام الهيثمي في المجمع في الجزء الثاني صفحة 19 ضعيف، وبذلك حسن عليه الحافظ ابن حجر في التقريب فقال ضعيف، وقد أخرج حديثه الترمذي وابن ماجه، يعني هو من رجال الترمذي وابن ماجه، وتوفي سنة 110 علي بن يزيد الألهاني، وهناك عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي. هذا الحديث يشهد لذلك أليس كذلك؟ هذا ضعيف بس ضعيف. إن علي بن يزيد الألهاني من رجال الترمذي وابن ماجه، هناك عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي من رجال الترمذي وابن داوود أليس كذلك؟ ضعيفان يتقويان على أن الرواية الأولى كما تقدم معنا عبد الرحمن بن إسحاق، الإمام الترمذي يمشي حال عبد الرحمن بن إسحاق. والحافظ العراقي في تخريج الإحياء في الجزء الأول صفحة 41، حتى تصحيح الحاكم لم يعتبر، قال رواه الحاكم وصححه، النظرة فهما مسموم للرواية الأولى، حتى تصحيح الحاكم لم يعتبر. وهكذا الإمام العجلون في كشف الخفاء ومزيل الإباحة عن اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس في الجزء الثاني صفحة 28، حتى تصحيح الحاكم ولم يعترض عليه. لا إله إلا الله. والإمام ابن القيم عليه وعلى علمنا رحمة ربنا في الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي صفحة 79، عاد الحديث إلى المسند. الرواية الأولى ليست في المسند. وعزاهم الرواية سيدنا عبد الله بن عباس. الله أعلم بعد بحث كثير ما وقفت على هذه الرواية في المسند، فهل الإمام وهم أو أنا لم أقف على هذه الرواية لأحتاج إلى بحث. إنما قلت في المسند عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النظرة سهم مسنون، باللفظ المتقدم من رواية حذيفة عبد الله بن مسعود عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين. لا إله إلا الله. إخوتي الكرام كما قلت المعنى صحيح، النظرة سهم مسنون لسهام إبليس، إذا تركتها خشية من الله العزيز أبدلك إيمانا وأحدث في قلبك طاعة تجد حلاوتهما في قلبك. النظرة لها شأن شنيع كما ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. روى الإمام البيهقي في شعب الإيمان قال الإمام المنذري في الترغيب والترهيب في الجزء الثالث صفحة 36: رواة الحديث لا أعلم فيهم مجروحا، لكن قيل صوابه موقوف، يعني قيل هذا ليس بمرفوع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، إنما هو موقوف على الصحابي الراوي وهو عبد الله بن مسعود كما سئل، لكن رواة الإسناد لا أعلم فيهم مجروحا. وقال الإمام العراقي في تخريج أحاديث الإحياء لا إله إلا الله في الجزء الأول صفحة 25: رواه البيهقي في شعب الإمام، ورواه العدني في مسنده موقوفا، يعني البيهقي رواه مرفوعا والعدني موقوفا. ولذلك قال الإمام المنذري في الترغيب والترهيب: لا أعلم يعني في الرواة مجروحا، لكن قيل إنه موقوف. ولفظ الحديث موقوفا أو مرفوعا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام الاسم حواز القلوب، الاسم حواز القلوب، وما من نظرة إلا وللشيطان فيها مطمع. الاسم حواز، حواز أي يحوز ويستولي عليها ويغلب عليها، وإذا اتصفت بذلك طمس قلبك. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. حواز يحوزها، استولي عليها، إذا فعلت الآثام استولى الشيطان على قلبك. وما من نظرة إلا وللشيطان فيها مطمع. هذا حواز كما قلت بتثقيل الواو، حواز يحوزها يستولي عليها، وقيل بتخفيف الواو وتشديد الزاي، هذا يصلح. حواد، وليس كذلك؟ حواد جمع حادة، أي تحز في القلوب وتؤثر فيها. الاسم حواد، تخفيف الواو وتشديد الزاي، الاسم حواد جمع حادة، يحز فيها يؤثر فيها، تحط فيها هذه الآثام وتخدشها وتذهب الصفاء عنها. هناك تستولي وهنا تحد، تؤثر، تحك. ولذلك إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، هذه هي الحاجة. حواز، حواز، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذا ضبط أيضا كما قلت بتخفيف الواو وتشديد الزاي جمع حاز، تحز في القلوب وتحك وتؤثر، لا إله إلا الله، وتتخالد أن تكون معاصي. قال الإمام المنذري وهذا أشهر. الاسم حواز، 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 على الضبط الأول اختفي الاحترام، لا ينبغي أن يشدد الزاي. الاسم حواز، من هذا يحوز حواز. والضبط الثاني، الاسم حواز جمع حاز، يحج في النفوس ويؤثر فيها، والقلوب تتكدر عند فعل الاسم، وإذا طرأ عليه القلب يستنكره وتؤثر فيه. إذا هو حواز وهو حواز، حواز، حواز. والأثر كما قلت إسناده لا يوجد في رجال الإسناد من يعني من هو مجروح، لكن اختلف في رفعه وفي وقته الشاهد. وما من نظرة إلا وللشيطان فيها مطمع، ما من نظرة إلا وللشيطان فيها مطمع. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والآثار في ذلك إخوتي الكرام كثيرة، فلا بد من ضبط الخواطر الخطرات، ولا بد من ضبط النظرات. وقد جمع الله بينهما فقال: يعلم خائنة الأعين وما تخفي. ننتقل بعد ذلك إلى اللفظات وإلى الخطوات. جمع الله بينهما أيضا في كتابه فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. خطوات. وإذا خاطبهم الجاهلون قال سلام، وإذا خاطبهم الجاهلون قال سلام. هنا قدم النظر، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأخره فهو أشنع. وهنا قدم الخطوة وأخر ما هو أشنع منها وهو لفظ. وأئمتنا كل من ضبط هذه الأمور الأربعة فهو صدوق: خطرات، لحظات، لفظات، خطوات. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قاموا. ضبطوا الخطوات وضبطوا اللفظات. لا إله إلا الله. وسيأتينا ضبط اللفظات أصعب من ضبط الخطوات بكثير، كما أن الزلل في اللفظات أشنع من الزلل في الخطوات. ولا يموت الإنسان يكسر عنقه من زلة رجله، وزلة الرجل تمرأ على نهر، لكن زلة اللسان تزيل الها. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الأقرب. كم من إنسان لزلة لسانه قطعت رقبته. أما زلة الرجل يعني لو تزحلق ووقع لا ينكسر عنقه، رعية الناس ينكسر رجله بعد شهر شهرين يبرأ بإذن الله. زلة الرجل تبرأ على نهر، وزلة اللسان تزيد الهام. نبدأ بزلة اللسان باللفظات كما بدأنا هناك بالخطأ. إخوة الكرام، لا بد من ضبط اللفظ، فنحن الآن في مقام التخلية لا في مقام تحلية. هذا اللسان ينبغي أن يتنزه عن كل سوء وقبيح، وعن كل ما لا نفع فيه. ومن شغل لسانه بما لا نفع فيه كمن آثر البعر على الدر والخزف على الجوهر، فحماقته حماقة شديدة الصدر. وهذا اللسان الإنسان من أوله إلى آخره مخلوء تحته، فإذا تكلمت ظهر قدرك. ولذلك كان أئمتنا يقولون الأفواه حواميس، فإذا تكلموا ظهر البيطار من العطار. إذا تكلمت يظهر ما في حانوتك، ما في قلبك يظهر، هل أنت بيطار أو عطار؟ ماذا في القلب يظهر على اللسان؟ المرء مخبوء تحت لسانه، متى ما تكلم ظهر قدره. فإن يتكلم للإسفاف والسفاهة، فإما يتكلم لذكر الله جل وعلا والفضيلة. ولذلك هذا الحنيف ينبغي أن نضع فيه ما هو حسن، لأجل أن يترجم اللسان بعد ذلك عما في ذلك الحنيف، لأن اللسان ترجم القلب. ولا يمكن للإنسان أن يتكلم بفضيلة إذا كان القلب محشوا إلى الوجه. إخوة الكرام، ينبغي أن نتكلم بخير أولا، والإنسان على نفسه أصلح. وقد وضع نبينا عليه الصلاة والسلام هذا المنهج لأمته ولأتباعه، فينبغي أن نسير عليه. ثبت في المسند والصحيحين وسنن أبي داود وابن ماجه. والحديث رواه شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد والوقائع الصفحة 25 و126 و100، وهو في كتاب الصمت لابن أبي الدنيا في صفحة 47، من رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وانظروا روايته في جامع الأصول في الجزء الثالث صفحة 36. والحديث ثبت في المسند والصحيحين وابن ماجه من رواية أبي شريح العدوي، من رواية أبي هريرة وأبي شريح الصحيحين، وبعد ذلك كل رواية الكتب الأخرى كما ذكر. ولفظ الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ليصمت بضم الميم وكسرها، كما قال علماء اللغة، ذكر هذا الحافظ ابن حجر في الفتح في البيت العاشر صفحة 46. فليقل خيرا أو ليصمت. أو ليصمت الميم مضمومة ومكسرة. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم بيته. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي داره. وفي رواية فليحسن إلى داره، وفي رواية فليكرم داره. وعليه يكرم بيته، يكرم داره. فالخطوة الأولى أن يقل خيرا أو ليصمت. أنت بين أمرين، بين خير تكلم، بين شر اسكت. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث حقيقة هو أصل أصيل في هذا المبحث. أمثله لتقرير شيخ الإسلام الإمام النووي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا هذا المعنى من هذا الحديث، ولتعليقه على هذا الحديث في كتابه الجليل الذي يقول أئمتنا فيه: بع الدار واشتري الأنفال. كتاب الأذكار لشيخ الإسلام الإمام النووي صفحة 84 و200 يقول: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما تظهر المصلحة فيه، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة استوى الكلام وتركه، إن تكلمت يوجد مصلحة وإن سكت يوجد مصلحة، فالسنة الإمساك عنه. سبحان ربي العظيم، كلام في مصلحة والسكوت مصلحة متساوية، أمسك عنه. لما؟ لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، بل هذا كثير، بل هذا كثير أو غالب في الحال. كلام استوى المصلحة، السكوت عنه أو الكلام فيه شيء استوى، أن تكلمت في مصلحة أن سكت أيضا مصلحة. يقول: السنة أن تمسك عنه لئلا يجرك هذا الكلام إلى شيء بعد ذلك من الزيادة والنقصان إلى حرام أو إلى مكروه، كما هو الغالب في العادة، بل هذا هو الذي يقع بين الناس. ثم قال: والسلامة لا يعدلها شيء. حقيقة السلام لا يعدلها شيء. وقائلة ما لي أراك مجانبا أمورا وفيها للتجارة مربح، فقلت لها: كفي ملامتي واعلمي فنحن أناس للسلامة نفرح. يا إله يا روح، السلامة لا يعدلها شيء. ثم قال عليه رحمة الله بعد أن روى هذا الحديث بعد كلامه المتقدم: هذا الحديث المتفق على صحته نص صريح في أنه لا ينبغي أن يتكلم الإنسان إلا إذا كان الكلام خبرا، وهو الذي ظهرت مصلحته، ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم. قال الإمام الشافعي عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا: إذا أراد الإنسان الكلام فعليه أن يفكر قبل كلامه، فإن ظهرت المصلحة تكلم، وإن شك لم يتكلم حتى تظهر. إذا المصلحة متحققة، ومصلحة زائدة على مصلحة السكوت تتكلم، وإلا فالسنة الإمساك. وهذا الذي قاله الإمام الشافعي منقول عن سلفنا الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. رواه شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد والرقاء الصفحة 31 و100، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه في الجزء 14 صفحة 230، ونسبه الإمام العراقي في تخريج أحاديث الإحياء في الجزء 3 صفحة 700 إلى الخرائطي في مكارم الأخلاق. إذا في كتاب الزهد والرقائق ومصنف ابن أبي شيبة والخرائط في مكارم الأخلاق عن الحسن البصري رحمة الله ورضوانه عليه قال: كان يقولون: إن لسان المؤمن وراء قلبه، فإذا أراد أن يتكلم تفكر، لأن الكلام سيمر على القلب، على القلب وليس كذلك؟ فإذا القلب وا وتدبر وتفكر وظهرت المصلحة أمر اللسان أن يتكلم. وكانوا يقولون: إن لسان المنافق أمام، فهذا بمجرد ما يحصل له شيء تكلم دون أن يستشير القلب، دون أن يتفكر. وهذا ما أشار إليه الإمام الشافعي، يقول: إذا أراد الكلام فعليه أن يفكر قبل كلامه، لسانه وراء قلبه، فإن ظهرت المصلحة تكلم، وإن شك لم يتكلم حتى تظهر. وأما المنافق لسانه أمام قلبه، فإذا خطر بباله شيء تكلم فيه دون تأمل ودون تدبر ودون تفكر. شيء خطر بذلك لفظه مباشرة، هذا شأن المنافقين. وأما المؤمنون فلا يتكلمون إلا بعد تدبر وتفكر ووعي. إخوتي الكرام، هذا الأمر كما قلت حقيقة ينبغي أن نعيه غاية الوعي. الكلام الذي ظهرت مصلحته وزادت على مصلحة السكوت عنه هو الذي نتكلم فيه، وما عداه فوالله هذا المنهج لو طبقناه في حياتنا لسعدنا وسعيدة البشرية. أن الإنسان لا يتكلم إلا بمقدار الضرورة، ولا كنا نشتري الكاذب والأوراق والأخلاق من ملائكة الله الأطهار الذين يكتبون أعمالنا وأقوالنا لا ذهب بالمئة سنين من كلامنا لا ثرثرة ولا تكلفنا بعد ذلك إلا حماقة نحاسب عليها أمام الله جل وعلا. هذا الحديث يخلص الكرام يقول عن الحافظ ابن حجر في الفتح في الجزء العاشر صفحة 46 هذا من جوامع الكلم. لما قال لأن القول كله إما خير وإما شر ينقسم إلى هذين الأمرين أمر الخير أو شر وإما آيل أي طائر إلى أحدهما إلى الخير أو إلى الشر. ثم قال الإمام ابن حجر عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا فدخل في هذا الحديث كل مطلوب من الأقوال كل ما يطلب أن تقوله دخل في هذا الحديث فرضها ونبها. فأذن لنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن نتكلم فيه على اختلاف أنواعه. الكلام الفرض الكلام المستحب تخيله ودخل فيه ما يؤول إليه كلام واجب كلام مستحب ما عدا ذلك شر أو يؤول إليه. فأمر نبينا عليه الصلاة والسلام عند إرادة الخوض في بالصمت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وهو الكلام الذي ظهرت مصلحته وأمرت به من كلام حق المواجب فإنه مستحب. ما عدا النبي عليه الصلاة والسلام يقول اسكت إذا كان شر أو يؤدي إلى شر لا فائدة فيه اسكت عنه فليقل خيرا أو ليصمت أو ليصمت كما تقدم في ضبط الحديث. والأحاديث الأخرى الكرام في ذلك كثيرة أذكر حديثا واحدا وأوضئ بقية الأحاديث والكلام على تقرير هذا المبحث إلى الموعظة الآتية إن شاء الله. وقد أخذ علينا نبينا عليه الصلاة والسلام العهد إذا كنا مؤمنين وإيماننا حسن كريم ألا نتكلم وألا نتدخل فيما لا يعنيه ومن تكلم فيما لا يعنيه فإسلامه ليس بإسلام حسن. يشير نبينا عليه الصلاة والسلام إلى هذا في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وابن ماجه في السنن ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت صفحة 73. ينظر الحديث في جامع الأصول في الجزء 11 صفحة 29 و700 من رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وسيأتي معنا في شرح الحديث ليس ما لا يعنيك بحكم الهوى ومراد النفس ما لا يعنيك بحكم الشرع أي ما سلمت أن تتحدث فيه وأن تفعله وأن تطيله ما لا يعنيك في الشرع مما ليس بواجب ولا مستحب تركه. أما ليس ما لا يعنيه إما لا يريده لا مصلحة له فيه لا علاقة لنا بهذا على الإطلاق كما سيأتينا تقرير هذا من كلام الحافظ ابن رجب. وهذا حديث أخوتي الكرام حديث صحيح مرويا عن عدة من الصحابة الكرام أيضا رواه الإمام الترمذي ومالك في الموطأ وابن عبد الدنيا في كتاب الصمت في الرواية في علي بن الحسين وهو الإمام الطيب المبارك من أشرف البيوت وأطهارها من بيت النبوة على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه زين العابدين رواه مرفوعا إلى نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام علي ابن الحسين وهو الذي يلقب بزين العابد في هذه الكتب الثلاثة. ورواه الإمام أحمد في المسند والطبراني في معاجمه الثلاثة من رواية سيدنا زين العابدين عن والده سيد الشهداء في جنات النعيم وهو الحسين بن علي على نبينا وآل بيته وأصحابه جميعا صلوات الله وسلامه. فرواه علي بن الحسين زين العابدين عن الحسين وهو سيد شباب أهل الجنة مع أخيه الحسن. هذا روي كما قلت متصلا في المسند ومعادن الطبراني الثلاثة. قال الإمام الهيثمي في المجمع في الجزء الثامن صفحة 18 وإسناده ثقات. وروي الحديث في معجم الطبراني الصغير من رواية زيد بن ثابت رضي الله عنه أجمعين. وفي إسناد الحديث محمد بن كثير بن مروان. قال عنه الحافظ الهيثمي في المجمع في المكان المتقدم فيه ضعيف. وعليه هو من رواية أربعة من الصحابة الكرام، ثلاثة من الصحابة وروي مرسلا عن تابعي من رواية أبي هريرة والحسين وزيد بن ثابت وليس كذلك. وروي من رواية علي بن الحسين مرسلا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. الحديث الصحيح من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. للحافظ ابن حجر في جامع العلوم والحكم. كلام للحافظ ابن رجب عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا في جامع العلوم والحكم، كلام محكم في تقرير معنى هذا الحديث في صفحة 600. أتكلم عليه وأذكره إن شاء الله في الموعظة الآتية بعون الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم أوله لنا رحمة وأوسطه لنا مغفرة وآخره عتقا لنا من النار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إليه من أحسن إلينا، اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، اللهم اغفر لمن عبد الله فيه، اللهم اغفر لجيرانه من المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين.